بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في آخر درس أركان عقد النكاح وألفاظ الإيجاب والقبول، نستذكرها حتى نقرأ ما يتعلق بها. فما هي أركان عقد النكاح؟ ها، الإيجاب والقبول. ممن يكون الإيجاب؟ من ولي المرأة، يقول زوجتك أنكحتك. والقبول ممن يكون؟ من المتزوج. ما هي ألفاظ الإيجاب والقبول؟ ها، التزويج والإنكاح هذاني ينعقد بهما النكاح إجماعا، وهل ينعقد بغيرها؟ ها، يعني ما دل على النكاح ينعقد به النكاح. نعم، أحسنت، هذا هو الصحيح، أن كل لفظ يدل على النكاح مما عده الناس كلفظ الإنكاح والتزويج فهو يقوم مقام لفظ التزويج وينعقد به النكاح. ثم مرت معنا مسألة وهي عقد النكاح بغير اللغة العربية، هل ينعقد؟ ها، أما إن كان لا يقدر على العربية فهذا ينعقد إجماعا، وإن كان يقدر على اللغة العربية ها ينعقد على الصحيح. لو حصل تصحيف في لفظ الإجابة والقبول هل ينعقد؟ ومثل ماذا قلنا؟ ها، نعم، قول بعضهم جوزتك أو التجويز، ويريدون به ماذا؟ تزويج. هل ينعقد به؟ الصحيح أنه من تعارفوا عليه ينعقد به النكاح. هذه مسائل هي التي مرت معنا في آخر درس. نقرأ بعض ما يتعلق بها. مما يتعلق به إذا وقع الإيجاب أو القبول بلفظ الاستفهام، كان يقول الخاطب للولي أتزوجني ابنتك، فيقول نعم، ويقول للخاطب أيضا أقبلت النكاح؟ أقبلت هذا التزويج؟ فيقول نعم. فهل ينعقد النكاح بذلك؟ أو لا بد أن يكون خبرا يخبر بلا استفهاما؟ في قولان كما في المغني في صفحة 59 و400 من المجلد التاسع. القول الأول أنه ينعقد، وهذا قول الجمهور. الحمد لله. ينعقد عند جمهور أهل العلم. قالوا لأن هذا الجواب عن الاستفهام بقول نعم فيه جواب مضمر، فإذا قال له مثلا أقبلت هذا النكاح فقال نعم، تقديره نعم قبلت هذا النكاح، بقوله نعم فيه مقدر. وهكذا قول الخاطب للولي أزوجت، فيقول نعم، يعني نعم زوجتك فلانة. قالوا فهذا المعنى المقدر كأنه شيء متلفظ به، فلذا ينعقد النكاح. قالوا وهذا وارد في القرآن، يكون الجواب المقدر تبنى عليه الأحكام. إنما وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. وهذا إقرار منهم بأنهم وجدوا ما وعدهم ربهم حقا بقولهم نعم. خالف في هذا الشافعي رحمه الله فقال لا ينعقد النكاح حتى يتلفظ الولي بالإيجاب، زوجتك أو أنكحتك فلانة، وحتى يتلفظ المتزوج بالقبول، لأنهما ركنان في العقد فلا ينعقد إلا بهما. والصحيح هو القول الأول، والركنان ثابتان، إذا كان بالجواب نعم الركنان موجودان في هذا النكاح. أيضا مما يتعلق بذلك، ما لو اقتصر الخاطب على كلمة قبلت أو رضيت دون أن يضيف إليه قبلت هذا النكاح قبلت هذا التزويج، فعلى قولين كالمسألة الأولى. جمهور العلماء أنه ينعقد، لأنه قبول صريح، فإذا قال قبلت أو رضيت فهو قبول صريح، فينعقد به النكاح كسائر المعاملات. وخالف في هذا الشافعي في أحد قوليه، وكأن له قولا آخر يوافق فيه الجمهور، لكن في أحد قوليه يقول لا ينعقد هذا النكاح حتى يضيف إليه كلمة هذا النكاح أو هذا التزويج، يقول قبلت هذا النكاح قبلت هذا التزويج. والصحيح هو القول الأول. أيضا مما يتعلق بذلك، ما لو تقدم الإيجاب أو تقدم القبول على الإيجاب. الأصل أن الإيجاب هو المتقدم، لكن لو تقدم القبول بأن يقول زوجني ابنتك أو أتزوجني ابنتك، فيقول الولي نعم، فصار القبول مقدما على الإيجاب، فهل يصح هذا النكاح؟ جمهور العلماء على أن ذلك صحيح. هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد، نقلت رواية عن الإمام أحمد، وإلا فابن قدامة يقول أنه عن أحمد لا يصح رواية واحدة، وقد نقل غير ابن قدامة عن أحمد رواية أنه يصح. ودليل قول الجمهور حديث الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك الرجل قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال في آخر الحديث قد زوجتكها بما معك من القرآن، ولم ينقل أنه قال قبلت بعد ذلك، بل اكتفى بالتقدم القبول الأول، جعله في سياق طلب. بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت، وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت، فإذا النكاح صحيح منعقد بدليل حديث سهل بن سعد المتقدم في قصة الواهبة. المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو وجه للشافعية، أنه لا يصح، قالوا لأن القبول إنما يكون للإيجاب، ما يكون قبولا إلا وقد تقدمه إيجاب، فمتى وجد قبله أي وجد القبول قبل الإيجاب لم يكن قبولا فلا يصح. والصحيح هو القول الأول، والحديث صريح في ذلك، وإذا صح الحديث فهو المعتمد، فلم ينقل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أقبلت أو أرضيت، ولا قال هو قبلت أو رضيت بعد ذلك، بل اكتفى بسؤالي الأول. أيضا مما يتعلق بذلك الموالاة بين الإيجاب والقبول، بمعنى هل يشترط أن يكون القبول عقب الإيجاب مباشرة أو يصح حتى وإن تأخر؟ الجمهور على أنه لا يشترط الموالاة ما داموا في نفس المجلس ولم يتشاغلوا بكلام آخر، أن يكونوا في نفس المجلس ولم يتشاغلوا بكلام آخر وإن حصل تراخي أي مدة، فإن حصل تفرق من المجلس قبل القبول فإن الإيجاب يبطل، وهكذا إن تشاغلوا عنه بما يقطعه قال له زوجتك ثم تكلموا بكلام آخر وسأل بعضهم بعض عن بلده وحاله وأموره ثم قام الخاطب هذا يقول قبلت فهذا لا يصح لأنهم قد شغلوا عن ذلك الإيجاب بكلام آخر وهذا قول عامة العلماء أنه ما داموا في المجلس ولم يتشاغلوا بكلام آخر أن العقد يصح وإن لم يكن القبول بعد الإيجاب فورا وإن حصل بينهما تراخي كان يقول له مثلا الولي زوجتك فلانة ثم يحصل لأحدهم شيء يطرأ عليه من مرض أو يحصل شيء في المجلس الذي هم فيه يشغلهم دون أن يتكلموا بشيء آخر ثم يقول الخاطب قبلت وهم لا يزالون في سياق هذا الأمر فهذا يصح وجد خلاف قول هو وجه للشافعية قالوا لا بد من الفورية ولا بد من الموالاة بين الإيجاب والقبول إلا الفاصل اليسير قالوا فلا يؤثر الفاصل اليسير وأما الفاصل الطويل فيؤثر حتى ولو كانوا في نفس المجلس ولم يتشاغلوا عنه بغيره والقول الأول أقرب إلى كثير من المعاملات فحكم المجلس حكم حالة العقد ولذا يثبت فيه الخيار ما دام في المجلس في البيع والشراء فإذا كانوا في نفس المجلس ولم يحصل تشاغل بكلام آخر وإن وجد فاصل لا يؤثر العقد صحيح جاء عن الإمام أحمد رحمه الله في مسألة أنه سئل عن مسألة في رجل مشى إليه قوم جاء إليه أناس فقالوا له زوج فلانا أي فلانا يطلب ابنتك للزواج قال قد زوجته على 1000 فرجعوا إلى الزوج وهو في مكان آخر فأخبروا فقال قد قبلت هل يكون هذا نكاحا؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك قال نعم قال القاضي وهذا محمول على أنه وكل من قبل العقد في المجلس وهذا محمل جيد يعني هذه الفتوى عن الإمام محمولة على أنه وكل بعض من أرسله ليقبل العقد عنه ثم قال قبلت هذا النكاح وقال أبو بكر مسألة أبي طالب أي التي نقلها أبو طالب تتوجع على قولين واختار أنه لا بد من القبول في المجلس وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أي أنه لا بد أن يكون في المجلس ولذا يتعلق بهذا مسألة وهي مسألة التوكيل في العقد كان مر معنا التوكيل من قبل الولي هل هو جائز أو ليس بجائز جائز وأيضا التوكيل من قبل المتزوج جائز عند عامة العلماء فيجوز أن يوكل الولي من يعقد لابنته سواء كان الولي حاضرا أو غائبا وسواء وكل وليا أو غير ولي ما دام الولي الأول موجود ووكل غيره. هكذا الزوج يجوز أن يوكل من يقبل عنه التزويج. ولكن الوكيل يزوج عن غيره ويقبل عن غيره لا عن نفسه. فمثلا إذا وكله الولي يقول زوجتك فلانة عن موكلي فلان بن فلان، أو زوجتك فلانة بمالي عليها من وكالة من وليها. وهكذا الذي يقبل عن موكله يقول قبلت النكاح عن موكلي فلان بن فلان. وإما ينبغي التنبيه عليه توثيق الوكالة، لا تكون الوكالة متساهل فيها، فقد يختلف الأولياء، قد يكون بينهم خلاف، يأتي الولي الثاني والحق للولي الأول يقول أنا موكل من الولي، فلا يتساهل ويتسرع من يلي العقد بالعقد، بل إما أن تكون هذه الوكالة ثابتة بشهادة الشهود أن فلانا قد وكل فلانا، وإما أن تكون موثقة عن طريق الجهات الرسمية حتى لا يؤدي بعد ذلك إلى اختلاف ونزاع بين الزوجين، وهذا يحصل كثيرا إذا حصل التساهل بالوكالة. مما يتعلق بذلك أيضا الأخرس الذي لا يستطيع النطق، سواء كان وليا أو كان خاطبا، كيف التعامل معه؟ كيف يزوج الولي إذا كان الولي أخرس لا يستطيع الكلام؟ وكيف يقبل المتزوج إن كان أخرس؟ قال العلماء يكون منهما القبول أو الإيجاب بالإشارة إن أفهمت الإشارة. ولا بد من الإفهام للأطراف كلها، فمثلا الولي لا بد أن تفهم إشارته الخاطب، ولا بد أن تفهم العاقد، ولا بد أن تفهم الشهود. وهكذا قبول المتزوج لا بد أن يفهم الولي وأن يفهم العاقد وأن يفهم الشهود. فإذا وجدت إشارة مفهمة فهمها الأطراف المذكورون صح النكاح، كما أنه يصح منه البيع، الشراء، الطلاق، اللعان، غير ذلك من الأحكام بالإشارة. فإن لم تفهم هذه الإشارة، لم يفهمها الأطراف المذكورون، فلا تصح ولا يصح بها العقد. لأنه لا بد من الفهم، الطرفان لا بد أن يفهم أحدهما الآخر، والشهود لا بد أن يفهم الأمر الذي شهدوا عليه. فإن لم تفهم الإشارة واستطاعوا الكتابة وكانوا قادرين عليها ومجيدين، تجزئ الكتابة أيضا. ذاك يزوج إن كان أخرس بالكتابة، يأتي بالإيجاب كتابة، والخاطب يأتي بالقبول كتابة، يصح ذلك. فإن لم تحصل من الولي إشارة مفهمة ولا كتابة، لا يستطيع الكتابة ولم يحصل من إشارة مفهمة، فكيف العمل؟ قال العلماء تنتقل الولاية إلى غيره، إلى أقرب الأولياء بعده. أيضا مما يتعلق بذلك، هل يثبت في النكاح خيار، سواء في ذلك خيار المجلس يعني هو مخير حتى يقوم من المجلس، أو خيار شرط؟ نقل ابن قدام رحمه الله الإجماع كما في المغني 64 و400 على أنه لا يثبت في النكاح خيار، لا خيار مجلس ولا خيار شرط، لأن الحاجة غير داعية إلى ذلك، فإن النكاح في الغالب لا يكون إلا بعد فكر وترو وسؤال كل من الزوجين عن صاحبه وتفحص عن ذلك، بخلاف البيع الذي يثبت فيه الخيار غالبا يكون في الأسواق من غير فكر ولا روية. فلذا لا يثبت فيه الخيار، إذا تم العقد انعقد النكاح وإن كانوا في المجلس لم يقوموا بعد، وليس له الخيار حتى يتفرقوا من المجلس. هكذا الشرط إلا أنه كما تقدم إن شرط شيئا فبان بخلافه له الفسخ، له الفسخ. من المسائل المتعلقة بذلك مسألة عصرية، وهي العقد عن طريق الهاتف، هل يصح هذا العقد ويكون واقعا موقعا صحيحا مجزيا؟ جماعة من العلماء المعاصرين يصرحون بأنه لا يجوز، قالوا لما يحصل فيه من ملابسة، من اختلاف، من إشكالات تترتب عليه، من تزوير للأصوات. وكان ممن أفتى بالمنع فتوى في فتاوى اللجنة الدائمة الشيخ ابن باز رحمه الله وبعض من معه. الشيخ ابن باز رحمه الله له فتوى أخرى بالجواز، لكن في صورة محدودة سئل عنها، والمغالطة أو الالتباس فيها ممتنع لا يتصور. وعلى هذا فإن حصل يقين ومعرفة بالأصوات، معرفة بالأصوات من الجميع، يكون مثلا إذا كان الولي غائبا فيكون العاقد يعرف صوته والمتزوج يعرف صوته والشهود يعرفون صوته، أو كان الغائب هو المتزوج فيكون الولي عارفا لصوته وكذلك العاقد وكذلك الشهود، فهذا جائز. وأما إن لم يحصل معرفة بالأصوات من هذه الأطراف فلا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى خلاف بعد ذلك، إلى عدم انعقاد النكاح انعقادا صحيحا. ومع القول بالجواز فالأولى خلافه وهو التوكيل، فالتوكيل أولى. لو كان الولي غائبا يوكل وليا آخر يعقد، وهذا أسلم من أن يعقد بالهاتف. ولو كان الزوج غائبا يوكل من يقبل عنوان الزواج، وهذا أسلم وأحسن. لكن لو وجد ذلك مع التيقن وعدم الالتباس في الأصوات فإن النكاح ينعقد، والأولى هو التوكيل في هذه الحال كما تقدم. وأما إن لم يحصل معرفة بالأصوات، الشهود لا يعرفون الصوت، أو هذا العاقد لا يعرف، أو الزوج هذا الذي يريد التزويج لا يعرف صوت الولي، فهذا لا يجوز. قد وجد هذا، تكون امرأة في بلد وهو لا يعرف صوت وليها ولا يكون قد عاشره ويعقد له عبر الهاتف، هذا ذريعة إلى الالتباس، إلى المغالطات، إلى وقوع تحريف تغيير. والزواج سماه الله تعالى ميثاق غليظ، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا يكون الميثاق الغليظ متساهلا به إلى هذه الدرجة، فلا بد من التحري فيه أكثر والضبط فيه أكثر. بقي مسائل تتعلق بهذه المسألة، مسألة الإيجاب والقبول وأركان العقد، أو ما يتعلق بعض مسائل العقد ستأتي إن شاء الله.